بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى شيعتهم المخلصين، سيما علماء شريعة سيد المرسلين النافين عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إخواني المؤمنون الأعزاء، أفر الله لكم وأجزل الله لكم الثواب، وأرجح لكم الميزان. قال تعالى في كتابه المحكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. نجتمع هذه الليلة للاحتفاء بشخصية مثلت الأبوة في مجتمعنا بكل معانيها، وما نقدمه هذه الليلة هو القليل القليل في حقه. علنا نؤدي شيئا من حقوقه علينا، أعني بذلك والدنا آية الله الشيخ محمد الهاجري قدس الله نفسه الزكية. الجوانب التي يمكنني أن أتحدث فيها عن هذه الشخصية الكبيرة عديدة وكثيرة، ولكني سوف أقف وإياكم هذه الليلة على زاوية مهمة من حياته، ألا وهي صفة مميزة اتصف بها الشيخ الراحل قدس الله نفسه. وهذه الصفة جدير بنا أن نركز عليها ونسلط الضوء عليها، ألا وهي صفة الحزم في أمر الدين والشدة فيما يرتبط بحدود الله عز وجل. إذ من الصفات التي عرف بها الشيخ رضوان الله عليه أنه كان حازما وشديدا إذا كان الأمر متعلقا بحدود الله وبأحكام الله عز وجل، وتحتسب هذه الصفة له لا عليه، وإن كان البعض يحتسبها بالعكس. وللحق أقول أن هذه الصفة نحتاج إلى إعادة إنتاجها مرة أخرى في مجتمعنا، ويجب أن تنمو هذه الصفة في نفوس المؤمنين جميعا، ويجب أن يتحلى بها كل مؤمن. دعوني أتحدث لكم أيها الأعزاء عن هذا العنوان، عنوان الحزم في الدين أو الشدة فيما يرتبط بحدود الله عز وجل، واتخاذ الموقف الواضح والصريح، خصوصا ونحن نمر في زمان تعيش فيه القيم أزمة حقيقية وواقعية، وقد نشاهد بأم أعيننا أن المبادئ تحتضر والمفاهيم تختلط، فيعد الملتزم بدينه والقابض عليه متزمتا متطرفا، والناقد للدين السماوي مفكرا، والمستهزئ بالحق وأهله منفتحا ومثقفا. إنها والله المحنة والفتنة المظلمة التي نبأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: ليغشين من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. إنها الفتنة التي نعيشها والتي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه التقلبات فيما يرتبط في أمر الدين وفي حدود الدين وفي التوجهات. لا بد أن نأخذ هذا الموضوع بشكل جدي، ولا بد أن نسلط عليه الضوء حتى لا نسقط في هذه الفتنة، ونسأل الله عز وجل العصمة. أحدثكم عن هذا الموضوع في نقطتين بإيجاز. النقطة الأولى: الرؤية الإسلامية في الأخلاق. ما هي الرؤية الإسلامية فيما يرتبط بالأخلاق التي تنتظم في سلوك الإنسان في مواقفه، وما ينبغي أن يتخذه من موقف إزاء الأحداث والعلاقات والتعامل مع الآخرين؟ الجانب الأول مما يندرج تحت عنوان الرؤية الإسلامية في الأخلاق أن الإسلام وسطي في منهجه. فهل الإسلام يدعو إلى الشدة مطلقا في كل موقف، أو أنه يرفض الشدة مطلقا أيضا في كل موقف؟ للجواب أقول أن المتتبع للمنهج الإسلامي في كل الأمور يجد أن الدين وسطيا في جميع تعاليمه، وتعتبر هذه الوسطية صفة بارزة من صفات المنهج الإسلامي. فهو كما يدعو لعدم التفريط في أي أمر من الأمور، كذلك يدعو لعدم الإفراط فيه. لهذا نجد روايات عديدة تؤكد هذه الحقيقة. قال الإمام سيدنا ومولانا الإمام العسكري عليه السلام لذكره: صلوا على محمد وآل محمد، يقول: إن للسخاء مقدارا، فإن زاد عليه فهو سرف، وللحزم مقدارا، فإن زاد عليه فهو جبن، وللاقتصاد مقدارا، فإن زاد عليه فهو بخل، وللشجاعة مقدارا، فإن زاد عليه فهو تهور. إذن الإسلام يدعو للوسطية في كل هذه المفردات. يؤكد إمامنا الصادق عليه السلام هذه الرؤية بقوله: واعلم أن لكل شيء حدا، فإن جاوزه كان سرفا، وإن قصر عنه كان عجزا. إذن يدعو للوسطية في اتخاذ جميع الأمور. من هنا الإنسان يستطيع أن يتحكم في قواه التي تقوده نحو التكامل، من خلال إدارة القوى الثلاث التي يمتلكها، وأن يسلك الوسطية من خلال التوازن فيها، القوة العقلية والقوة الشهوية والقوة الغضبية. هذه القوى الثلاث هي التي تحرك الإنسان وتشكل الدافعية له في جميع أموره. التوازن في هذه القوى مطلوب من الإنسان، فإن ارتفع عد إفراطا، وإن نزل عن الاستقامة والمقدار المطلوب كان تفريطا. هذه النقطة تميز بها الدين الإسلامي بشكل واضح، ولذا قيل أن كل فضيلة هي وسط بين رذيلتين. فمثلا من باب المثال فيما يرتبط بالتوازن ولزوم جادة الوسطية في القوى الثلاث التي يمتلكها الإنسان، فلو جئنا للإفراط في القوة العقلية مثلا، الإفراط في القوة العقلية أو في القوة العقلية يعد حينها الإفراط في القوة العقلية يعد سفها، وفي الشهوية شرها، وفي الغضبية تهورا. أما في جانب التفريط ففي القوة العقلية يعد بلها، وفي القوة الشهوية يعد جمودا، وفي القوة الغضبية يعد جبنا. الوسطية في هذه الأمور، في القوى العقلية حكمة، وفي القوة الشهوية عفة، وفي القوة الغضبية شجاعة وحلمة. المطلوب إذن هو التوازن في الأمور. هذه الوسطية في المنهج الإسلامي صفة مهمة جدا يجب أن نتسلح بها في رؤية الأمور. الجانب الثاني في الرؤية الإسلامية أن الدين له موقف في كل حدث، هذا الموقف يناسب الحدث. ومن روائع تعليم الدين الإسلامي أنه جعل لكل حادث موقف معين، فليس من الصحيح لا وفق العقل ولا وفق تعاليم الدين أن تكون مواقف الإنسان واحدة في كل المتعلقات، في كل الأحوال، في كل الظروف. ونجد ذلك جليا في القرآن الكريم وفي سيرة المعصومين صلوات الله عليهم، وكفى بهما حجة. أذكر لكم مثالين على أن الرؤية الإسلامية تقول لكل متعلق ولكل أمر يجب أن يكون هناك موقف، وعلى الإنسان أن يوازن في مواقفه ويعطي كل موقف حقه. مثلا في التعامل، القرآن يدعو إلى استيعاب الآخر واحتواء الآخر بالتعامل الحسن فيما يرتبط بأمور التعامل الحياتية، بجوانب الاحتكاك العام بالناس. ممكن هذا يغلط علي، ممكن يرفع صوته علي، ممكن أن يتجاوز شيئا من الحدود التي بيني وبينه، هذا أمر شخصي. القرآن يدعو لاحتواء الآخر ويقول تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ولكن هذه الحالة الطبيعية. عندما يعتدي عليك آخر ويعتدي على دينك ويعتدي على حدودك ويعتدي على مقدساتك ويعتدي على ما يشكل هويتك وشخصيتك، شنو الموقف؟ هم أيضا الأمر يكون نفس الموقف الأول، أو القرآن يوجهنا إلى موقف آخر. يقول تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. من القرآن يقول احفظ الحدود واتخذ الموقف المناسب الذي يتناسب مع من يريد أن يهتك حدود الله ويتعدى الحرمات. الموقف اختلف لاختلاف الموضوع. أيضا في الحدود نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى اللطف، إلى اللطف والرفق والرأفة، وأيضا كذلك في الروايات تمتدح هذه الصفات. يقول تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال صلى الله عليه وآله إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. ولكن نجد في ما يرتبط بإقامة الحدود الأمر مختلف، حيث يقول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني لا مجال للعاطفة ولا مجال للمجاملات ولا مجال للمزايدات إذا وصل الأمر إلى إقامة حد من حدود الله تعالى. لا مجال للرفق هنا، حتى يقول البعض أن الرفق يدعو للإسلام، يدعو إلى الرفق في جميع الأحوال. لابد أن نستثني مواضع كما استثناها القرآن الكريم، هنا تكتمل الرؤية. هذه الصورة نجدها بشكل جلي في سيرة أهل البيت عليهم السلام. خذ على سبيل المثال سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الذي يذوب رقة عندما يرى اليتيم وهو دمعة بالليل إذا انتصب في المحراب، ولكنه في نفس الوقت إذا خاض غمرات الحروب أروى سيفه من دماء رقاب أعداء الدين. يقول فيه الشاعر خلق يخجل النسيم، يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد. اشتكى بعض للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله صلابة أمير المؤمنين عليه السلام وشدة بأسه في نصرة الحق. أمير المؤمنين كان شديدا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، وإن لم يعجب ذلك البعض لأنهم يريدون أمير المؤمنين حسب أهوائهم، حسب مشتهياتهم، حسب مصالحهم. وأمير المؤمنين عليه السلام همه إقامة الدين، رضي من رضي وسخط من سخط، أهم شيء الله عز وجل ماذا يريد. اشتكوا للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله شدة بأسه ونصرته للحق ودحض الباطل. فقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خطيبا فقال أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لخشن في ذات الله. هذه الصفة النبي يمتدح بها أمير المؤمنين عليه السلام. وعلينا أن نؤكد على هذه الصفة إن كان الأمر مرتبطا بحدود الله، بالقيم، بالمبادئ التي بها تشكل هويتنا الدينية الإيمانية، فعلينا ألا ندع للمجاملات مجالا ولا للمصالح ولا للأهواء موطئ قدم بيننا في مثل هذه الأمور. الزهراء عليها السلام تقول في خطبتها واصفة أمير المؤمنين عليه السلام وما نقموا من أبي الحسن، نقموا والله منه نكير سيفه وشدة وطئه ونكال وقعته وتنمره في ذات الله عز وجل. لاحظوا هذه العبائر التي تصف بها الزهراء أمير المؤمنين، أهي هذه الصفات تخدش من شخصية أمير المؤمنين؟ لما يجي واحد يكون خشن في ذات الله، شديد في إقامة الحدود، يرسم الحدود حتى لا تذوب، هذه الصفة تحط من قدره؟ بالعكس، هذه هي صفات أمير المؤمنين عليه السلام. إذن الرؤية الإسلامية في الأخلاق والمواقف تحدثت عنها في جانبين، وإن كان الحديث طويلا في هذا الجانب. النقطة الثانية، ما هو موقفنا الشرعي الذي دلتنا عليه الروايات والنصوص من المتعدين على حدود الله عز وجل؟ موقفنا نحن، تكليفنا نحن، فيما يرتبط أولا فيما يرتبط في شأن الدين. كما قلت، ربما نختلف في أمورنا الخاصة، في شؤوننا الخاصة، ربما نختلف على مال، على قطعة أرض، على موقف معين ربما يمر من هذا وذاك. الإنسان ممكن أن يسقط حقه، يتجاوز وانتهى الأمر. لكن احنا نعرف أن التربية والثقافة تلعب دور كبير في مواقف الإنسان. الناس يختلفون قدر تربيتهم شنو، عقلهم شنو، مقدار وعيهم شنو، يختلفون. بالتالي الإنسان حتى يعيش مع الناس ويكون مع الناس، يدار الناس في هذه الأمور المرتبطة بشؤون الحياة العامة، بس لا يضيع حق في مثل هذا الوضع. ومن هنا جاءت الروايات تأمر بالمداراة، حتى جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وآله كما روى الشيخ الكليني عليه الرحمة عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك دار خلقي. في هذه الأمور، ولهذا الله عز وجل يقول له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مش كثر يتحمل كلمة من هذا وموقف من ذاك إذا ارتبط الأمر بشخصه. ولكن عندما يصل الحال إلى الدين، إلى حدود الله، إلى مقدراتنا، إلى ثوابت ديننا ومذهبنا، لم يعد الأمر لي، لم يعد الأمر ملكي، إنما هو أمر الله، وأمر الله لا مجاملة فيه، لا مداراة فيه، إذ لا أملك هذا الحق، علي أن أضع الأمور الموضع الذي يريده الله سبحانه وتعالى. كما قلت، ليس هو مال لأتنازل عنه، او تخدش ربما كرامة لي في موقف من المواقف، ربما أتنازل او أسامح. الأمر اذا ارتبط بدين الله فليس الأمر لي. والدعاوى التي تخرج علينا بين الفينة والأخرى رافعة شعار الحرية، خلوا الناس أحرار، هذا يشط من هنا، هذا يقول كلمة هناك، هذا يعبر عن رأيه في الدين وروايات أهل البيت والقرآن، ويستهزئ بالعلماء، يستهزئ بآيات الله، كيف يا أخي حر؟ ما تدعون للحرية الشخصية؟ هذا شعار جميل براق. حرية، حرية شنو؟ تكون حر، حر في شنو؟ ضع النقاط على الحروف، حر في شنو؟ أنت تملك نفسك، وحتى ملكك لنفسك لا ينبغي إلا أن يكون في حدود ما أذن الله لك أن تتصرف في نفسك. ودين الله شلون؟ لا تملكه أنت، بالتالي عليك أن تتخذ الموقف الذي يريده الله فيما يرتبط بالدفاع عن الدين. أي حرية شخصية ودين الله ينتهك. أي حرية شخصية وآيات الله يستهزأ بها؟ أي حرية شخصية والمقدرات المرتبطة بقداسة أهل البيت تداس بالأقدام تحت شعار الحرية؟ إنه إغراء بالباطل، وهي أمانة كبرى وعظيمة. نحن نحتاج إلى الحزم والشدة والوضوح فيما يرتبط بأمر الدين، لئلا يتسلل من يريد الوقيعة بالدين والتخريب إلى داخل ديننا تحت مسميات. ألم يقل أمير المؤمنين عليه السلام حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق؟ السكوت، وما أكثر من يسكت، وما أكثر من يسكت. حجة المجاملة، المداراة، الأهواء، المصالح، داري، ولكن فيما تملك دين الله لا مجاملة فيه. هذا حق الله وليس حقك حتى تتنازل عن أو تصفح عن أو تتسامح فيه. ولذلك يقول أمير المؤمنين حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق. ولو كان كما يقول البعض خلك مع الجميع، ومن قال قولا ما عليه، كل واحد كلمة، كل واحد كل واحد يمشي مش أمورك، خلك زين مع الكل مهما حدث. طيب حتى لو حدثت منهم تجاوزات على الدين، وعلاقتي بهم تعطي دعما ومشروعية وتأييدا، هم أيضا أكون معهم؟ والسؤال عند الله عز وجل بماذا أجيب عليه إن لم أنكر؟ أليس هذا إنكار المنكر؟ أمير، لو كان هذا الأمر صحيحا لماذا كان لأهل البيت أعداء؟ ليش؟ سؤال أنا سألك، ليش كان لأمير المؤمنين أعداء؟ ليش؟ لأن لو أعطى الناس ما يريدون ما كان لأعداء. خلاص أنت شو تريد أنا أعطيك اللي تبي، أنت شو تبي إن شاء الله، غض الطرف عن هذا ولا يهمك. يصير لأعداء؟ ما يصير لأعداء. خلاص افتح قلبك للجميع، ولا تتخذ موقف من الجميع، ودع من يريد أن يلعب يلعب. يصير لك أعداء؟ لا. بس أمير المؤمنين ايش يقول؟ ما أبقى لي الحق من صديق، خلني أربح 10 لو أخسر كثير، ولكن المهم حد الحدود الإلهية ما تضيع، دين ما يضيع. رضي من رضي وسخط من سخط، وكما قالت الزهراء في خطبتها واصفة أمير المؤمنين عليه السلام. ثانيا، موقف علماء الدين. الحوزة العلمية متمثلة في الفقهاء الربانيين لا شك أنها السد المنيع أمام التيارات المنحرفة والتي جاءت بدعوى العلم والتطوير والتنوير، وهذه الشعارات جوفاء فارغة عند من درسها ودقق فيها واقترب منها وسلط الضوء عليها، شعارات فارغة أقولها بملء فيا، شعارات فارغة إذا جئتها وجدتها سرابا. الحوزة العلمية تقف أمام كل، في الصف الأول أمام كل من يرفع شعارا باطلا، سواء رغبوا بهذا الموقف أم لم يرغبوا. يرغبوا، هم يؤدون تكليفهم الشرعي. جاءت روايات كثيرة جدا، ويا ليت عندي وقت طويل حتى أذكر لكم روايات كثيرة لها زوايا عديدة تناقش هذا الموضوع، ولكن أذكر نبذة حتى أقيم الحجة علي أولا وتقام الحجة على من يسمعني. يقول الإمام الصادق عليه السلام: علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب. ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا، يعني من العلماء، كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر 1000,000 مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا، وذلك يدفع عن أبدانهم. الدفع عن الدين مقدم عن الدفع عن البدن. لاحظوا الدفاع عن الدين شنو مرتبته. الرواية الثانية والأخيرة في هذه النقطة قول أمير المؤمنين عليه السلام: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا. احنا نتكلم الليلة نحيي ذكرى عالم. ليش نحيي ذكرى هذا العالم؟ لازم نتوقف، لابد ندرس زاوية من حياته حتى نعيد إنتاجها في حياتنا. من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات، وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. ثم ينادي مناد: يا عباد الله، هذا عالم من بعض علماء آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزة الجنان، فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه، فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهة. إذن العلماء لا نعلمهم، إخوان التفتوا لي، العلماء الربانيون الجامعون للشرائط، نحن لا نعلمهم تكليفهم وموقفهم. إذا حزموا في أمر وشددوا على أمر فهم أعرف بتكليفهم، وهذه التكاليف وجدوها بشكل جلي في القرآن الكريم. آخر نقطة أذكرها بعد أن ذكرت فيما يرتبط بالحد الديني، إن كان الحد في الدين فما هو الموقف بشكل عام، موقف علماء الدين، أذكر في الأخير موقفنا نحن ممن يريد بديننا السوء ويريد بمذهبنا وحدود الله عز وجل الشر. موقفنا أيها الأعزاء حيال هؤلاء المشاغبين ما رواه الشيخ المجلسي عليه الرحمة في البحار عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول: من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد مشى في هدم الإسلام. لا تقول لي والله هذا فلان، أقول لك ما في مجاملة، الموضوع خلاص دين، هذا لك واضح. هذا إنسان يضلل الناس، يحرف الناس، خلاص ما أجامله، ما أجامله في أمر الدين، ما أقوي شأنه، ما أوقره، ما أقدره، لأنه هتك ديني واعتدى على حدود ديني. ودين الله عز وجل أعز وأكرم من نفسك. لو شخص من الأشخاص اعتدى على حق من حقوقك ربما تقاطعه سنوات، لكن لو اعتدى على حد من حدود الله هل يتخذ بإزاء موقف حتى يشعر ب بأنه أخطأ في حق الله وفي حق دين الله، أم أن الدين هين على النفوس؟ من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد مشى في هدم الإسلام. ربما يقول البعض شنو يعني ابتدع بدعة؟ لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض عليه، أهواء ربما يخترعها رعاية للمصالح والأهواء وخدمة لما في النفوس، بالتالي يحب على ذلك ويبغض على ذلك، والدين آخر ما يفكر فيه. عندما نحتفي بذكرى الشيخ قدس الله نفسه نحتفي في الحقيقة والواقع بصفات كثيرة في الشيخ، لكن من أبرزها هذه الصفة، عرف عن الشيخ أنه كان شديدا حازما فيما يرتبط بشأن الدين. أنا رأيت الشيخ كثيرا كان دمث الأخلاق، كان يمزح، له دعابة، لكن عندما يرى أحدا تعدى على حد من حدود الله أو هتك مقدسا من المقدسات يتغير موقفه تماما، يختلف تماما، لأن الأمر ارتبط بالله وبدين الله. عندما يسكت وذاك يجامل وهذا يداهن ذابت الحدود مع الدين، سيما وإذا كان هذا الموقف من العلماء، هذا يعطي شرعية قطعا لهذا وذاك. ولهذا لا بد من العلماء أن يكونوا واضحين، يرابطون على الثغور، يحفظون الحدود، وإن كان ذلك لا يعجب البعض. أمير المؤمنين وقف نفس الموقف ولم يعجب البعض فكثرت أعداؤه، ولكن هذا الموقف طبيعي وهو الحق، والإنسان عليه أن يصدع بالحق ويحفظ الحدود مهما كلف الأمر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بمثل هذه المناسبات، وأن يرحم شيخنا الغالي، ونقرأ له ولأرواح سائر علمائنا الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.